الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من الفوائد الذهبية، ومن أوسع الأدلة في الباب حديث البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذين كانوا يسمون بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقول لهما: ربك؟ فيقول: رب الله. فيقول لهما: دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقول لهما: هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه ليجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، يعني كما ينتزع الشوك أو الشيء الذي له شوك، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمي بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقول لهما: ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول لهما: دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول لهما: هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضراعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. أخرجه من أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق وأحمد. الحمد لله. ومن شبه منكر عذاب القبر قولهم: أخذنا ميتا ووضعناه في القبر ووضعنا على صدره زئبقا. تعرفون الزئبق؟ يعني سائل لو رميت به على الأرض يتبدد إلى حبات صغيرة، ثم تأخذ المكنسة وتجمعه يعود كما كان. هذا الزئبق يستخدمونه لقياس درجة الحرارة ويستخدمونه حتى لا يتبدد في الهواء. فهؤلاء يقولون وضعنا على صدره زئبقا حتى نتأكد أنه جلس ما جلس قام ما قام. وفي اليوم الثاني حفرنا فوجدنا الزئبق كما هو، وأنتم تزعمون أن الملائكة يجلسون الميت ويضربونه ويضم وغير ذلك، فلو حصل هذا لسال الزئبق. هؤلاء أصحاب عقول فاسدة، وإلا فحياة البرزخ ثابتة قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنحن يجب علينا أن نؤمن بالبرزخ وما فيه بعيدا عن هذه الشبهة. ثم لو أن رجلين على فراش واحد ثم جاء أحدهما رؤيا محزنة رؤيا عذاب والآخر جاءته رؤيا نعيم، فهذا ينعم في نومه ويعذب فيه، وقد يسمع بعض عذاب القبر. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصوات وقال إن يهود تعذب في قبورها. والذي يريد أن يجعل الأمر إلى عقله سيتعب ويتعب وسيقع في الزندقة والإلحاد. ولو أردت أن تستجري مع الشيطان سيوسوس لك في كل شيء في الله وفي رسله وفي كتبه. والعذاب أو النعيم في القبر هذه مسألة أخرى يقع على الروح والجسد، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. قال الحافظ في الفتح وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويعلم. وذهب ابن هبيرة وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. وذهب الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبر حال في قبره حال المساءلة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، يعني الله على كل شيء قدير، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، وإنما أتى اللفظ على ما قبله. والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور انتهى. فهمتم هذه المسألة يا أخوة؟ لابد أن تؤمن على أن النعيم أو العذاب والسؤال وغير ذلك مما يتعلق بالقبر يعود إلى الروح والجسد. ذهب بعضهم ربما وافقهم بعض أهل العلم إلى أنه على الجسد فقط، وذهب بعضهم ممن هو محسوب على أهل السنة في هذا الباب على أنه على الروح فقط، والصحيح أنه على الروح والجسد، إلا أن التعلق في القبر على بين الروح والجسد أن الروح أكمل من الجسد كما سيأتي. ونقل ابن القيم في الروح وكما هو في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام قوله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة. ثم ذكر أقوال طوائف من يثبتون عذاب القبر ومذاهبهم، فقال وهؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الروح فقط، الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها، الثالث أنه على البدن فقط. ثم قال رحمه الله والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة. ثم قال فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضلال، إلا أنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى يعني يوم القيامة. فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب أهل السنة أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب انتهى بالتصرف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن للروح مع الجسد خمسة تعلقات: الأول تعلق في بطن الأم، الثاني تعلق باليقظة في الدنيا، الثالث تعلق في المنام، الرابع تعلق في القبر، الخامس تعلق يوم القيامة، وهو أكمل التعلقات. إذ أن النعيم أو العذاب واقع على الروح والجسد بصورة متساوية، بينما في الدنيا الألم أو اللذة يقع على الجسد والروح تبع له، وفي القبر وفي النوم اللذة أو العذاب تقع على الروح والجسد تابع لها، أما في القيامة فالعذاب أو النعيم عليهما جميعا، ولهذا كان أكمل التعلقات. والحياة البرزخية حياة حقيقية لها مميزاتها ولها خصائصها، فنحن نؤمن أن من مات ناله ما يستحقه من النعيم أو العذاب، قبر أو لم يقبر، كان في بطون السباع أو في بطون الأسماك أو في أي مكان كان. قال الله عز وجل: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتشمل الفتنة الأطفال، حيث يخلق الله لهم إدراكا يستطيعون الإجابة به. وقد قرر هذا شيخ الإسلام وغيره، هنا مكتوب وفيره وغيره من أهل العلم. وذهب ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الفتنة على أهل الإسلام ولا تشمل غيرهم، والصحيح أنها عامة شاملة. والأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. ابن عبد البر يقول: هذه الفتنة إنما هي متعلقة بهذه الأمة، أما الأمم السابقة أو من كان منها ليس له دخل. قيل له: لا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: عني تفتنون بي تسألون، يأتي أحدكم أو يأتي أحدكم ملك، هذا لأنه يخاطب الأمة وإلا فهي عامة. كونه يخاطب أمته وإلا فهي عامة، وما يجب الإيمان به أن الملكين اللذان يسألان المقبور، أن الملكين اللذين يسألان المقبور في قبرهما منكر ونكير. وهذه التسمية لابد من الإيمان بها، لأن كثير لا يؤمن بها. فعند الترمذي نعم، وصحة التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يقول ابن أبي داود يا أخوه؟ ذكرهما في حائيته: منكر ونكير. عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير. وهذا اسم جنس، هذا اسم جنس، هل يقال ليس إلا منكر ونكير واحد أم أنه اسم جنس؟ الله أعلم. الذي يظهر أنه اسم جنس. وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: ثم نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال: للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال رحمه الله: إلى يوم القيامة الكبرى، أي يبقى هذا الشأن إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أي أن الحياة البرزخية نهايتها بقيام الساعة، وهو البعث والنشور. قال الله تعالى: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو القيام في النفخة الأخرى. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فلا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان علك تفلح. جزاك الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.